إذا رزق الله به فلم يأخذه تورعا لشبهة الطريق هي أن يكون مثل هؤلاء القوم الذين سألوا الله ثم جحدوا. لا يكون كذلك لا سيما أن المسألة على الورع وأن الطريق فيه شبهة فلا يكون كذلك. لعله يدعو بها يصحح ويدعو بأنه المسألة يريدها على وفق الشرع يعني. ما في شيء ما شاء الله. طيب بسم الله. لما قال لوط عليه السلام ربي نجني وأهلي مما يعملون ولم يقل نجني منهم وهو ناجٍ محالة من فعلهم لعصمة الله له. ممتاز. هذه إشارة رائعة جدا من جهات في هذا الباب. هو ما قال رب نجني مما يعملون، ما قال نجني منهم سبحان ربي العظيم. نعم هم لا يستطيعون له سبيلا، وهو يعلم أن العقاب عقاب الله جل وعلا إذا نزل عم الجميع. قد قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة يعني تعم الجميع. فهو يعلم بأن العقاب سيعم، وسبب العقاب هو التمادي في عمله، لذلك قال نجني مما يعملون. الله أكبر. نسأل الله نحفظ لك جهدك يا سلفي، وأن نجعل لك من أحسناتك، ونشكر لك ما قدمت، ونسأل الله أن يجعله إخلاصا لوجه الله الكريم، فما كان الله دام واتصل كان الغد لا ينقطع انفصل. جزاك الله كل خير، أحسن الله إليك ورفع مقامك ويسر لك كل هذا الخير. الله أكبر. الحمد لله والشكر لله. جزاك الله كل خير. جزاك الله كل خير. الحمد لله شكرا. أتم الله علينا عليكم النعمة. اللهم أمين. طيب إلى إن شاء الله نتقبل يا رب. طيب نحن الآن الحمد لله نفتتح كتابا جديدا من المهذب، وكما قلت كتاب المهذب يعني كتاب للمراجعة، والله تعالى قد فتحه لنا، وما كان الله تعالى قد فتح لنا شيئا فلا بد أن نحمد الله عليه، ولا بد أن نعض عليه بالنواجذ. وشكر الله لك يا سلفي، أحسن الله إليك وجعل ذلك في ميزان حسناتك. نسأل الله أن ينفع بها الأمة الإسلامية جميعا، ويكون لنا ولكم الأجر والمثوبة يعني متضاعفة عند ربنا جل في علاه. كتاب الفرائض المواريث من يعني من أسهل العلوم ومن أعقد العلوم. والمواريث يعني هذا فقه راقي، وهو أول ما يضيع من العلوم. الحق أنني أعتز بالمواريث جدا لسبب رئيس، كنت لما كنت بقرأ على فضيلة شيخنا الفاضل النضال الكريم فضيل الشيخ مصر المغارة من الدوميني، بقرأ عليه إرشاد طلاب الحقائق، كان معي ورق، الورق هذا كنت أنا أكتب فيه مسألة وبحل لمسائل المواريث. تعجب جئ منها لما رآها، قال أنت تعرف هذا يعني، فأنا تعجبت أنه يسألني عن ذلك. هو رجل دكتور في الحديث وأبحاثه العلمية في الحديث رائعة ماتعة له عمق نظر، رحمة الله عليه فضيلة الشيخ الفاضل الكريم. لكن كان قال لي هذا العلم لم يفتح علي فيه بحاث، ما أعلم عنه شيء ولا أعرف عنه شيء. أكيد النجاح كان في الاختبارات يعني الله جل وعلا بييسر في هذه الأمور، لكن حقا يقول ما أعرف عن هذا العلم شيء، يعني كان يقول أصعب علم علي هو هذا العلم، علم المواريث. حقا السلف كانوا يهتمون جدا بهذا العلم، ليعلمون بأنه أول علم يضيع على هذه الأمة. كان في مجالس التحديث من أراد أن يكتتب أنه جالس في مجالس التحديث يسألونه سؤالين، يسألونه حفظت القرآن ختمت القرآن، فإن قال نعم قال له تعلمت المواريث؟ قال لا. يعني قال لا، قال اذهب فاحفظ القرآن. إن حفظ وجاء وقال انه حفظ القرآن، قال تعلمت المواريث؟ إذا قال نعم يجلس ويكتتب، إن قال لا يعني ما يجلس. يقولون اذهب فاحفظ المواريث وتعال. هم تعلمون الحادث عندما قال عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه، قال له من خلفت عليهم في الوادي يعني في مكة؟ فقال ابن أبزة. قال وما ابن أبزة؟ من ابن أبزة؟ فقال له حفظ القرآن، قال ابن الموالي، قال له رجل من الموالي، قال خلفت على الوادي رجلا من الموالي، قال إنه يحفظ القرآن وإنه يعلم المواريث. حينها أذعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. الفرائض هي الأنصباء المقدرة المسمى لأصحابها، الأبوان والأزواج والأولاد والإخوة، يعني الأصل والفرع والحواشي، أصحاب الفروض الأصل والفرع والحواشي، ومن هذا نسبا، ومن المصاهرة الأزواج. وهذا تعريف الأحناف، تعريف الحنفية، يعني تعريف الشافعية نصيب مقدر شرعا للوارث. والمالكية قال هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث. وأيضا قريب منه الحنابلة قالوا علم قسمة المواريث وهي جمع الميراث، وهو المال، المال المخلف عن الميت يعني. وهنا الله تعالى ما ترك أحدا يقسم، هذا هو قسمه سبحانه وجل فعلا، هو الذي تولى قسمته. الأصل في هذا العلم والحث عليه كما قلنا بأنه من أعظم العلوم نفعا علم المواريث. طبعا هو صراحة من درس الرياضيات يسهل عليه، يعني الذي كان يعني تعليمه الأكاديمي في الرياضيات فهو يعني يسهل عليه هذا الدرس. أخرج ابن ماجه نعم، والدارقطني والحاكم والعقيلي في الضعفاء، ابن جوز في العلل، والخطيب في تاريخه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم وهي أول ما ينسى وأول شيء ينزع من أمتي. هذا حديث فيه حفص بن عمر وليس بالقوي، فهذا حديث لا يصح، المتهم فيه هو حفص بن عمر. البخاري قال عنه منكر الحديث. يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري قال كذاب، وهذا شديد جدا، شديد جدا في الجرح. هنا يعني اتهامه بالكذب هذه مسألة عويصة، والحديث طبعا لم يصح، هذا الحديث لم يصح. أما الحاكم فقال صحيح الإسناد، فقال الذهبي متعقبا إياه مزيلا عليه حفص واهن بمرة، فكفى أن البخاري قال عنه منكر الحديث. هذا إسقاط ليس بعد إقامة ولا إفاقة. وجاء ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض وسيقبض العلم وتظهر الفتن، حتى يختصم الرجلان في الفريضة فلا يجدان أحدا يفصل بينهما. وهذا الحديث أخرجه النسائي والدارقطني والحاكم في مستدركه، وقال صحيح الإسناد والبيهقي. وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أنه قال إذا لهوتم فالهوا بالرمي، وإذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض. قال علقمة إذا أردت أن تتعلم الفرائض فأمت جيرانك، لابد أن تتدرب على ذلك. والحق الواحد كان يمشي في الشوارع يقول مات عن كذا ومات عن كذا، هو الذي يفرض المسائل ويذهب إلى حلها وينظر في من وافق في هذا الحل لا سيما سائل المنسخات وغيرها. نعم. إذا ثبت هذا فإن التوارث كان في الجاهلية بالحلف والنصرة، ولذلك يعني يقول أنت حليفي وأنت واتخذه نصيرا معضدا وحليفا فيرث هذا يرث، وكان بكر وفعل ذلك في الجاهلية. فجاء الإسلام على نفس التوريث بالحلف نعم وبالنصرة والمولاة، فأقرهم الإسلام على ذلك في بادئ الأمر أول الإسلام. والله تعالى الذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم، يعني أول الإسلام أقرهم على ما هو عليه. ولما تمكن الدين من الناس يعني نهى الله جل وعلا عن ذلك. جاء أن أبو بكر رضي الله عنه رضاه حال خرجه فمات وفارث أبو بكر. ثم نسخ هذا الحكم وجعل التوارث بالإسلام والهجرة، فكان الرجل إذا أسلم وهاجر ورثه من أسلم وهاجر معه من مناسبيه دون من لم يهاجر معه من مناسبيه، مثل أن يكون له أخ وابن مسلمان فهاجر معه الأخ دون الابن فيرث أخوه دون ابن. المهم أن يكون في نسب بينهما، يكون النسب ثابت وأن يكونوا قد هاجروا وكان التوارث على الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التوارث بين أهل الملتين. فاستبدنا فيها الفائدة لا يكفينا من ليس منه. فالله تعالى إن الذين أمنوا هاجروا وجهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وآووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاياتهم من شيء حتى يهاجروا في سبيل الله. ثم نسخ الله ذلك هذا الحلف، نسخه الإسلام، نسخ الله ذلك بآية المواريث. قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم وأمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. فجعل مسألة التوارث على الديانة، مسألة التوارث على الديانة صغر أو كبر فإنها على الديانة موفقة. قال تعالى وللرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون نصيبا مفروضا فرضه الله جل وعلا. ففي هذه الآية بيان الأنصبة نعم وإلا بيان قدره. وثم بعد ذلك في الآيات الأخرى بيّن يعني قدر هذه المواريث والأنصبة، كما قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع ما ترك من بعد وصية يوصين بها أنثيين. هذا كله سنأتي وسيأتي على الصبور إن شاء الله، نحاول قدر كان أن نبين ذلك في هذه المسألة، تبيينها من الأهمية المكان، ومسألة الصبور في المواريث من أمتع ما تكون إن شاء الله يكون فيها الباب. إذا تقرر ذلك وأن الله تعالى تولى توزيع التركة والإرث في كتابه سبحانه جل وعلا فوجب الأخذ بذلك، فإذا تقرر هذا فإن الميت إذا مات أخرج من ماله كفنه وحنوطه ومهنة تجهيزه من رأس ماله مقدما على دينه ووصيته. حقه هنا يقدم التغسيل والتكفين والحنوط إذا كان لا يكون إلا بالمال، فعليه أن يقدمه برأس المال كما أنه يقدم الديون والوصايا، فإنه لابد أن يقدم حقه عند نزوله إلى القبر. وهذا قاله مالك وأبو حنيفة أكثر أهل العلم. قال الزهري إن كان مصيرا احتسب ذلك برأس المال، وإن كان معصيرا احتسب من الثلث الوصية. فعن خباب بن الأرض قال قتل مصعب بن عمير يوم أحد وليس له إلا نمرة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا بها رجليه خرج رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعله عجيه من الإذخار. هنا الآن ما وجه الدلالة من الحديث؟ ما وجه الدلالة من الحديث هنا على هذا الباب؟ وأنه لا بد من تقديم الكفن والحنوط وتكاليف التجهيز للدفن عن الإرث وعن الديون وعن الوصايا. وش الدليل هنا من هذا الحديث؟ حديث مصعب أنا وضعت رأسه وجعل عجيه من الإذخر عندما أمرهم، لأنهم قالوا يعني ما وجدوا إلا نمرة إذا غطينا بها رأسه خرجت. نعم رأسه غطينا بها رأسه خرجت رجله، وإذا غطينا بها رجله جاي خرج رأسه. طبعا في هذا الباب أن نستمر المسألة عن ثلث المال وعن المال، وقدم ذلك النمرة نفسها يملها وكانت ملكا له فقد قدمها لكفنه. وروي أن الرجل الذي وقص وهو محرم قال النبي كفنوه في ثوبيه اللذين مات فيهما، ولم يعتبر في ذلك من الثلث. الدلالة واضحة جدا على أن الكفن هو الكفن يكون من رأس المال، ولأن الميراث إنما نقل إلى الورثة لاستغناء الميت عنه، وهذا أيضا مستغنى عن كفني ومؤنة تجهيزي، فقدم على الإرث. وهذا الأصل. أنت إيش فهمت الغزق؟ ما هذا المهم هناك؟ ما فواه فوار ده اسمه تهديم بجدار المعرفة. لا نرضو اترار ده موت. ده بيزيد.
هنجيب أي حاجة.
هو ده ناس أصلا. ده ناس أصلا. خلاص. صوت. هو مشكلة. هنا إذا الأصل ذلك أنه يقدم حقه على المواريث من أصل الناس وليس من الثلث، ثم يقضى دينه بعد ذلك من كان عليه دين، ثم الوصية. العموم القول الله جل وعلا من بعد وصية يوصي بها أو دين. طبعا قدم الوصية كما قال ابن أبي طالب في الذكر حتى يعني حتى لا يغفل عنها الناس. قدم الوصية في الذكر حتى لا يغفل عنها الناس، ولأن الإجماع على أن الدين يقدم على الوصية، وبين ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وهل ينتقل المال إلى الورثة قبل قضاء الدين؟ هذا اختلف فيه علماؤنا، فذهب أكثرهم أنه ينتقل إليهم قبل قضاء الدين، وهذا فيه نظر صراحة. فقال أبو سعيد الاستخري لا ينتقل إليهم حتى يقضى الدين، وهذا صحيح. المال لا ينتقل إلى الورثة إلا يعني يقضى الدين أولا، ولأنه لا بد يعني شوف لا بد من نجاته أولا، وهو لا ينجو في القبض إلا بقضاء الدين. طب ايش الدليل على انه يقدم الدين على قبل ان يمتلك الورثه المال؟ ما الدلاله على ان الدين يقدم قبل ان يرث الورثه؟ يعني المال ينتقل الى الورثه قبل قضاء الدين ولا بعد قضاء الدين؟ صحيح انه بعد قضاء الدين، وهذا عليه دليل. ما الدليل على ذلك؟ أحد يعرف؟ طيب قد يقال أن الدليل على ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يصلي على صحابي جليل فقال هل علي دين؟ قال هل علي دين؟ قالوا نعم. قال فقال هل ترك وفاء؟ فهذا الأصل هو الآن لما قال هل ترك وفاء دلالة واضحة جدا أنه سيقدم على أن يكون للورث. وهنا جاء أيضا قال بأن الزبير وصل والدي أنه أمر بأداء الدين أولا. نعم جزاكم الله خير، إجابات جيدة. وأما المصبط فحكي عنه أنه قال إن كان الدين لا يحيط بالتركة فإن عند أبي سعيد لا يمنع الدين من انتقال المال إلى الورثة إلا بقدره. واحتج بأنه لو بيع شيء من المال من مال الميت بعد موته لكانت العهدة على الميت دون الورثة، فدل على بقاء ملكه، وهذا صحيح. فعلى هذا إذا حدث من المال فوائد قبل قضاء الدين كان ذلك ملكا للميت فيقضى منه دينه أيضا وينفذ منه الصياغة. سبحان الله، يعني المال لو كان المال بيد أحد يضارب، مات الرجل فجاء الربح مضاعفا بعد موته، فهذا أصل ملك ليس للورثة لكن ملكه للميت، فهنا تخرج منه الوصية وأيضا يسدد منه الدين. وهذا أمر جلل لابد أن يفهم في هذا الباب، لأنهم يتصارعون ويتصارعون على المال. قال أبو حنيفة: إن كان الدين يحيط بالتركة منع انتقال الملك إلى الورثة، وإن كان الدين لا يحيط بالتركة لم يمنع انتقال الملك إلى الورثة. وقد بينا أن الآثار تثبت أنها لا تنتقل إلا بعد قضاء الدين. والرابع أن الدين لا يمنع انتقال الملك إلى الورثة بحال، نعم هو لا يمنع، لكن إن كان محيط فهو يمنع كما قال أبو حنيفة، وهذا صحيح. قوله تعالى: ولكم ثم ترك أزواجكم ولم يفرق أخذ بالعموم. قلنا أخذ بالعموم، طيب، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ترك وفاء أم لا، فهذا مخصص هو الآن، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم هل ترك وفاء، هذا مخصص. قال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم لم يفرق، ولأنه لا خلاف في أن رجلا لو مات وخلف ابنين وعليه دين، فمات أحدهما قبل قضاء الدين وخلف ابنا ثم أبرأ من له الدين الميت عن الدين، فإن تركت من كان عليه الدين تقسم بين الابن وبين ابن الابن. فلو كان الدين يمنع انتقال الملك إلى الورثة لكانت التركة للابن وحده. ونحن معهم في هذا الباب، نعم الدين لا يمنع، لكن كما قلنا التفصيل في هذا الباب هو الأكثر. فعلى هذا إن حصل من تركة فوائد قبل قضاء الدين فإنها الورثة لا يتعلق بها حق الغرماء ولا الوصي، وهذا عليه أكثر الأصحاب. وفصلنا القول قبل ذلك في هذا الباب أنها ترجع إلى الملك الميت. وإن كان الدين أكثر من التركة فقال الوارث: أنا أدفع قيمة التركة من مالي ولا تباع التركة. وطلب الغرماء بيعها، فلا يجب بيعها في وجهان بناء على العبد الجاني إذا بدل سيده قيمته، وطلب المجد عليه بيعه، وكان القرش أكثر من قيمته فهل يجب معه أم لا. فيها قولان، وإن قلنا أن الأول هو صحيح. ثم يصرف المال الميت بعد قضاء الدين وخرج وصيته إلى ورثته والإرث ضربان. طبعا هنتكلم على العام الآن وندخل الخاص حتى نستعمل السبورة إن شاء الله. والإرث ضربان، عام وخاص. فأما العام فهو أن يموت رجل من المسلمين ولا وارث له خاص. العام أن يموت رجل من المسلمين لا وارث له خاص، فإن ماله ينتقل إلى المسلمين إرثا بالتعصيب يستوفي ذكر أنثى ويدخل فيه قاتل في وجهان. أما الإرث فالقاتل لا يدخل، وهذا الراجح الصحيح. وأما الإرث الخاص فيكون بأحد الأمرين بسبب أو نسب. الآيات، من حفظ الآيات آيات المواريث، هذه في النساء، من حفظ آيات المواريث وحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي في الأول الرجل ذكر لكان أصول المواريث معه في قلبه. أما الإرث الخاص فيكون بأحد الأمرين نسب وسبب. نسب والسبب هو المصاهرة والولاء، والنسب هي القرابة. أما السبب فقد خصمين ولاء ونكاح، نعم. فأما الولاء فقد مضى بيانه قبل ذلك، إنما الولاء لمن أعتق. وأما النكاح فهو ليس أحد الزوجين من آخر على ما يتبعانه. وأما النسب فهم الوارثون من القرابة من الرجال والنساء. فالرجال المجمع على توريثهم 15، منهم 11 لا يرثون إلا بالتعصيب، هم الابن وابن الابن وإن نسب، والأخ لأب وأم شقيق، والأخ الأب وابن الأخ الأم وابن الأخ للأب وللأم أيضا، وابن الأخ للأب والعم للأب والأم، والعم للأب وابن العم للأب والأم. وضعنا هنا ابن الأخ الأب الأم اللي هو ابن الأخ الشقيق، وابن الأخ الأب والعم الأب والأم شقيق يعني، والعم الأب وابن العم للأب والأم وابن العم للأب والمولى المعتق. كل هؤلاء لا يرث واحد منهم فرضا انما يرثوا بالتعصيب، ومعنى بالتعصيب انه ياخذ الباقي الا الاخ الاب والاخ الام فانه قد يرث بالفرض في المشتركه لا غيره. طبعا مساله المشتركه هي مشتركه الجد مع الاخوه، يعني يقصد من المسائل المشتركه هي الجد مع الجد مع الاخوه، والحق بان الجد لا يرث، الاخوه لا يرثون معه لان الجد ينزل منزله الاب. ولذلك قال زيد، قال ابن عباس منكرا على زيد بن ثابت قال الا يتقي الله زيد ام علم بان الله جل وعلا قد جعل الجد ابا لما قال مله ابائي ابراهيم. نعم. طيب نقف عند هذه ان شاء الله غدا يكون غدا يا رب يكون معنا سبوره نستطيع، لكن المواليد لابد لها من السبوره، سنتصرف غدا ان شاء الله مع ان يكون في سفر، لكن نتصرف ان شاء الله ان يكون السبوره معنا باذن الله تعالى. قال واثنان من الرجال الوارثين يرثان تارة بالفرض وتارة بالتعصيب، وتارة بالفرض والتعصيب معا، وهما الأب والجد وأبو الأب وإن على، لأن الجد قد يرث بالفرض أو التعصيب، فرض السدس أو التعصيب، والأب نفس الأمر يرث بالفرض أو التعصيب. واثنان لا يرثان إلا بالفرض لا غيث، وهما الأخ الأم والزوج، الأخ الأم لا يرثان قط إلا 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 بالفرض. وهذا تقسيم بديع جدا، لو تصوره وتصور شجرته طالب العلم أتقن هذا الباب، أما النساء المجتمع كلهن فيأتي إن شاء الله في الدرس فأبقى لو في أسئلة فضلت. طيب إن شاء الله سننظر، لأنه أصلا علم المواريث لابد له من السبورة، يعني ما ينفعش معاه فلا لا يسعى من السبورة أبدا. جاد يقول مات الميت خرج من ماله، خرج من ماله كفن وحنوطه، هل يمكن يفر عليها أن يشتري المرء كفن على حياته طالما أنه خرج من ماله سواء حي أو ميت؟ نعم له ذلك، نعم له ذلك. الموالاة كيف ترث في التعصيب؟ ما قلنا يعني سينزل منزلة كتوريث أولي الأرحام أيضا تكون بهذا الباب، يعني إذا كان أبا من الرضاعة فهينزل منزلة الأب بالنسب، إذا كان أخا من الرضاعة فينزل منزلة الأخ من النسب. هذا هو. نعم نعم إن شاء الله سيكون على السبورة بإذن الله. طيب إلى السؤال.